بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلم الصحيح بالجزائر العاصمة تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا المساء يشرفنا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في محاضرة قيمة، وهي بعنوان أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبارك بها وأن ينفعنا بها، فليتفضل، جزاه الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الموضوع، موضوع هذه المحاضرة، أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، موضوع يتحدث عن أمر عظيم، وهو أخلاق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، النبي الذي جعله الله قدوة وجعله أسوة وجعله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه أو هذا الموضوع سبق أن ألقيت فيه محاضرة في الجامعة الإسلامية قبل 45 عاما، وطبعت، وهذه المحاضرة كانت محررة وطبعت عدة طبعات، وطبعت قريبا عندما حصل من بعض السفهاء المجرمين في الدنمارك الكلام في جنابه صلى الله عليه وسلم بالسوء، وطبعت آخر طبعة بهذه المناسبة. وإن شاء الله عند انتهاء المحاضرة توزع هذه النسخة أو هذه الطبعة التي طبعت مؤخرا على الحاضرين. وأقول إن الأخلاق جمع خلق، ويقال خلق بإسكان اللام وضمها، والخلق هو الطبع والسجية، الطبع والسجية هذا هو الخلق. وفي الاصطلاح يطلق الخلق على صفة تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ، يستحق صاحبها المدح والذم، يكون صاحبها ممدوحا أو مذموما، وهي صفة ثابتة ومستقرة في الشخص، يمدح بسببها أو يذم. ويطلق أيضا على التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا، يطلق أيضا الخلق على التمسك بأخلاق بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا. الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ منها ما يكون جبليا، ومنها ما يكون مكتسبا، منها ما يكون جبليا ومنها ما يكون مكتسبا. وقد دل على الأمرين الجبلي والمكتسب قصة الرجل من وفد عبد القيس الشج عبد القيس، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال: يا رسول الله، أخصلتين جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فهذا الحديث يدل على أن من الأخلاق ما يكون جبلة، وأن منه ما يكون مكتسب. جبلة يجبر الله الإنسان عليه ويجعله طبيعة له وسجية له يكون ملازمه يكون ملازما له لا ينفك عنه. وكما هو معلوم هذه الطبائع والسجايا التي هي تقوم بالنفس وترسخ فيها وتثبت فيها منها ما يكون محمودا ومنها ما يكون مذموما, وهي في الغالب متقابلة, الحلم ضده العجلة والسرعة والطيش, والكرم ضده البخل, والقوة ضدها الضعف والخور, وهكذا أشياء متضادة قسمها الله عز وجل على الناس, وصار منهم المتصف بالأخلاق الحميدة ومنهم المتصف بالأخلاق الرديئة. فإذا هذا الحديث الذي فيه قصة أشجي عبد القيس أو وفي عبد القيس يدل على أن من الأخلاق ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب, لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أخلقين تخلق بهما أم جبلت عليهما, قال بل جبلت عليهما, أي بل جبلت عليهما. وهذا يدلنا أيضا على أن الخلق يمكن أن يكتسب, وأن الإنسان إذا عود نفسه وروض نفسه على الأخلاق الكريمة وسعى إلى تحصيلها واجتهد في تحصيلها والإبقاء عليها فإنه يحصلها بإذن الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل قال أوصني, قال لا تغضب, فردد عليه مرارا قال لا تغضب. ومن المعلوم أن هذا يحصل بفعله, فكونه لا يغضب وكونه يجاهد نفسه عن التسرع وعن الغضب الذي يترتب عليه الضرر ويترتب عليه الخطر يدل على أنه مكتسب, لأن قوله لا تغضب يعني هذا من فعله ومن الشيء الذي يطالب به ويعود نفسه عليه ويروض نفسه عليه ويأخذ بالأسباب التي تمنعه من الغضب والتي تحول بينه وبين الطيش الذي ينشأ عن الغضب فيترتب عليه الآثار السيئة سواء كانت قولية أو فعلية, سواء كانت قولية أو فعلية التي تنتج عن الغضب. وأما التمسك بأخلاق الشرع وآدابه قولا وتركا وفعلا فإن ذلك جاء مبينا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنها سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن. والله عز وجل وصف نبيه بهذا الخلق العظيم وأثنى عليه به فقال وإنك لعلى خلق عظيم, وإنك لعلى خلق عظيم, فأثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم الذي امتن به عليه وأثنى عليه به, وهو تفضل عليه به وجعله صاحب خلق عظيم وأثنى عليه بأنه صاحب خلق عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعائشة رضي الله عنها بينت أن خلقه القرآن, ومعنى أنه يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه, وأنه يستسلم وينقاد لما جاء في القرآن وهو مطبق ملتزم ممتثل لما جاء في كتاب الله عز وجل الذي هو القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يوضح ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا, فمن مما يوضح امتثاله للقرآن وتطبيقه لأحكام القرآن وأن خلقه القرآن هذا الذي حصل له بعد نزول هذه السورة الكريمة, فإنه ثبت عن أنه صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة ما صلى صلاة إلا وقال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, يتأول القرآن يعني يطبق القرآن, يتأول القرآن يطبق القرآن ويمتثل ما جاء في القرآن. فقوله صلى الله عليه وسلم فقوله سبحانه وتعالى فقول فسبح بحمد ربك واستغفره أمر بالتسبيح والاستغفار, أمر بالتسبيح والاستغفار, فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك امتثالا لقوله فسبح بحمد ربك، ويقول اللهم اغفر لي امتثالا لقوله واستغفره، امتثالا لقوله واستغفره. فإنه جمع بين امتثال ما أمر به من التسبيح والاستغفار، فكان يمتثل الأمر بالتسبيح بقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك، ويمتثل الأمر بالاستغفار بقوله اللهم اغفر لي. ففيه جمع بين الذكر والدعاء، لأن سبحانك اللهم وبحمدك هذا ذكر وثناء على الله عز وجل، واللهم اغفر لي دعاء. ولهذا فكون الإنسان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فيه ذكر وفيه دعاء. ولكن كما هو معروف السجود الغالب عليه الدعاء، والركوع الغالب عليه التعظيم، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا الحديث الذي فيه أنه كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده فيه الدعاء في الركوع وفيه وفيه التسبيح في السجود، التسبيح في السجود. وإن كان الغالب على الركوع التعظيم والغالب على السجود الدعاء، فإن هذا الحديث فيه جمع بين الاثنين. وعلى هذا فهذا الحديث يمثل ويبين ويوضح كون خلقه في القرآن، يعني معناه أنه يستسلم وينقاد لما جاء في القرآن، ويمتثل ما أمر به في القرآن، وينزجر وينتهي عن ما نهي عنه في القرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هي الصفات والسجايا الحميدة التي أكرمه الله تعالى بها وامتن عليه بها وتفضل عليه بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي تدخل في ضمن موضوع الحديث، لأن الحديث أو السنة تعريفها عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل ذلك داخل تحت سنته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك داخل تحت سنته عليه الصلاة والسلام. فإنهم في كتب الحديث يأتون بما يتعلق بصفاته الخلقية، بكونه ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن ولا بالقصير، وإنما هو كذا وكذا، وكذلك على أخلاقه الكريمة، كونه كريما وكونه جوادا وكونه قويا شجاعا وكونه رؤوفا رحيما وكونه رفيقا وغير ذلك من صفاته الكريمة التي أكرمه الله عز وجل بها. فإذا عندهم تعريف الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كونه يخاطب الناس ويقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، أو فعل فكونه يفعل الشيء مثلما قال صلوا كما رأيتم يصلي، يعني انظروا إلى أفعالي فاقتدوا بها فاقتدوا فيها، وكذلك خذوا عني مناسككم أفعاله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم إنما تؤخذ عنه وبمعرفة كيف كان يفعل. وأما تقريراته فكونه صلى الله عليه وسلم يفعل بين يديه أمر من الأمور فيسكت عليه فلا ينكره، لأنه لا يقر باطلا ولا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا فعل فعل بحضرته وسكت عنه فإنه يعتبر سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، إذا كان أمرا غير سائغ فإنه ينهى عنه ويحذر، فإذا فعل بحضرته ولم ينهى عنه عرف أن هذا من سنته، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. وكذلك الوصف الخلقي، كأن يكون ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، وأنه كذا وأنه كذا كما هو معروف في كتب السنة. وكذلك الأخلاق الكريمة، الوصف الخلقي ككونه كريما شجاعا قويا رحيما رؤوفا وغير ذلك من متواضعا وغير ذلك من صفاته الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكنت في المحاضرة السابقة القديمة ذكرت جملة من تلك الأخلاق وما ورد فيها من الأحاديث ما جاء فيها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هنا أذكر بعض الأخلاق التي اتصف بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأبين بعض ما اشتملت ما دل عليها من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يبينون فيها ما جبل عليه من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والسجايا الحسنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يبين أن حسن الخلق شأنه عظيم، أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير البر بأنه حسن الخلق، البر حسن الخلق، وهذا مثل قوله هي الحج عرفة والدين النصيحة، لأن الدين والبر، البر كما هو معلوم يطلق على كل ما جاء عن رسول عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، كل ذلك يدخل تحت البر، يدخل فيه المعتقدات ويدخل فيه الأفعال ويدخل فيه الصفات، كما قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فما ذاك في الكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، الآية فإنها مشتملة على عقائد وعلى أفعال وأخلاق وآداب وكلها من البر. فالبر وصف حسن الخلق بأنه البر يعني بيان عظيم شأنه، وأن البر كأنه حسن الخلق كما قال حج عرفة، يعني بيان أن الوقوف في عرفة هو أعظم أركان الحج وأهمها وهو الذي يفوت الحج بفواته، فكذلك حسن الخلق، وكذلك الدين النصيحة، الدين أمور كثيرة ولكن لما قال الدين النصيحة عرف أن أهمية النصيحة، فكذلك لما قال البر حسن الخلق عرف أهمية حسن الخلق. وإذا جمع بين البر والتقوى فإن البر يصرف إلى الأفعال والتقوى على المنهيات، يعني فعل المأمورات والتقوى ترك المنهيات، إذا جمع بين البر والتقوى يقسم المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين المقسمين عند الاجتماع، مثل الإيمان والإسلام ومثل يعني المسكين والفقير التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى وجعل لكل شيء يخص شيء يخصه، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، شمل المعنيين جميعا، فجاء ذكر البر على حدة ويدخل تحته المأمورات والمنهيات، وجاء ذكر التقوى على حدة ويدخل تحتها فعل المأمورات وترك المنهيات، وجاء الجمع بينهما في قوله وتعاونوا على البر والتقوى، فيصرف عند الاجتماع بأن يحمل ما يتعلق بالبر على الأفعال وعلى المأمورات، ويحمل ما يتعلق بالتقوى على المنهيات، فإذا اجتمع وزع المعنى بينهما، وإذا افترق أحدهما الآخر شمل المعنيين جميعا، وإذا افترق شمل المعنيين جميعا. فمن أخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الجود والكرم، ولكن قبل هذا أشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى متصفا بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة قبل أن يبعثه الله، فكان نشأ على خلق كريم وعلى صفات حميدة سجايا عظيمة، وذلك ليقطع الطريق أمام الأعداء الذين يبحثون عن عيبه ووصفه بشيء هو بريء منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فجعله في أشرف قبائل العرب من حيث النسب، وجعله متصفا بالصدق وبالأمانة وبغير ذلك من الصفات الحميدة التي اتصف بها وأكرمه الله عز وجل بها ولهذا أبو سفيان قبل أن يسلم بعد صلح الحديبية وكانوا معه في مدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدة, وهي أن المعروفة التي حصلت يعني صلح وأنه لمدة 10 سنوات, فكان سأله هرقل ملك الروم عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, وأمر أصحابه أي رفقاء أبي سفيان أنه إذا كذب أو تحدث بشيء لا يوافق الحقيقة أنهم ينبهون على ذلك ويوضحون ذلك, فكان حريصا على أن لا يحصل منه خلل ولا يحصل منه خطأ يعني يعاب به. فسأله عدة أسئلة, سأله عن نسبه وعن هل له آبائه من كان ملك من صاحب ملك وما كان يعني متصفا به, هل كان يغدر وهل كان صاحب صدق وهل كان يكذب أو ما إلى ذلك. فسأل أسئلة عديدة, ولما فرغ وكان أبو سفيان ما استطاع أن يدخل كلمة فيها لمز أو عيب إلا في موضع واحد, لما قال هل يغدر قال لا ما يغدر, ولكن نحن معه في مدة ما ندري إيش يسوي فيها, نحن في مدة يعني بينه وبينه يعني مدة صلح ما ندري هل يغدر أو ما يغدر, ما ندري إيش يسوي في هذه المدة. قال ولم يمكنني أن أدخل كلمة إلا هذه, ما أمكنه يأتي بشيء يدخل فيه كلاما فيه احتمال عيب لمس إلا هذه الكلمة, نحن معه في مدة ما ندري ماذا يصنع, هل يغدر أو ما يغدر. وقد أثبت بأنه لا يغدر وأنه ما غدر, لكنه أراد أن يبين في هذه المدة أنهم ما لا يدرون إيش يحصل منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما فرغ أبو سفيان وفرغ من أسئلته وأبو سفيان من أجوبته, بين هرقل أن هذه طريقة الأنبياء السابقين, أنهم في نسب وأنهم في أنساب قبائلهم وأنهم من أشرف الأنساب وأنهم يعثون في أشرف الأنساب وأنهم يعني أنهم أتباعهم الضعفاء وليس الأقوياء والأغنياء والأثرياء, وأنهم يزيدون ولا ينقصون, وأن من دخل في الإسلام لا يرجع, دخل في الدين لا يرجع عنه بعد أن تخالط شاشته القلوب, فإنهم يثبتون على هذا الدين ولا يخرجون منه, وأنهم لا يقدرون وأنهم كذا وأنهم كذا, وأن هذه صفات الأنبياء, هذه صفات الأنبياء التي ذكرها أبو سفيان شهد بها هرقل ملك الروم, وكذلك أبو سفيان شهد بهذه الصفات مع شدة العداوة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قطع الطريق أمام أعدائه أن يصفوه بصفات لا تليق به, ولكنه أضاف إليه ما هو زور وكذب, حيث وصفوه بالسحر وصفوه بالكاهن وصفوه يعني بالكذاب وما إلى ذلك, وما يعني يصفونه بعد أن بعثه الله عز وجل بالصفات يعني السيئة, وصفوه قالوا ساحر كاهن مجنون, كل هذه وصفوه بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وهم يكذبون ما جاء به عليه الصلاة والسلام, وهم يعرفون أنه متصف بالأخلاق الكريم ولكنهم كذبوه بما جاء به, ولكنهم كذبوه بما جاء به وإن كانوا يعرفونه بأنه من أهل الصدق وليس من أهل الكذب, ومن أهل الأمانة وليس من أهل الخيانة, ومن أهل الوفاء وليس من أهل الغدر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ولكن الحسد حملهم على ما صاروا إليه من وصفه بتلك الأوصاف الذميمة التي هو براء منها وقد برأه الله منها, كما جاء ذلك في كثير من آيات القرآن, بل جاء في القرآن أن هذا الذي حصل منهم هو حصل للأمم السابقة, قال أتواصوا به أم هم قوم طاغون, أتواصوا به يعني هذا الذي حصل منهم من 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 كفار قريش حصل من من الأمم السابقة لأنبياء وصفوا بالسحر وصفوا بالصفات الذميمة التي رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام قراء منها. أما أخلاقه أو من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الجود والكرم، فكان أجود الناس كما قال ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال كان أجود الناس، كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنه بلغ المنتهى في الجود الذي يمكن أن يصل إليه إنسان، يعني وصل في السمو والخلق والكمال الذي يمكن أن يصل إليه إنسان في هذه الصفة وغيرها من الصفات، وصل إلى أعلى حد وأعلى شيء، كان أجود الناس. وكان جوده يزداد، وإن كان في دائما جوادا إلا أنه يزداد في المناسبات وفي الأوقات الفاضلة، ولهذا قال كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود يعني يزيد جوده، هو جواد دائما وأبدا، ولكنه يزداد جوده في رمضان في الأوقات الفاضلة. ومن أسباب ذلك كون جبريل يأتي إليه ويدارسه القرآن، ويدارسه القرآن، ومعلوم أن ذلك يؤثر في زيادة الجود وزيادة الكرم من رسول صلى الله عليه وسلم، فهو دائما وأبدا أجود الناس، وجوده يتضاعف ويزداد في المناسبات في الأوقات الفاضلة والمواسم العظيمة مثل شهر رمضان، حيث يأتي جبريل ويدارسه القرآن. فيقول ابن عباس فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، المرسلة التي تأتي بالمطر وتأتي بالخير وتأتي بالخصب والرخاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة التي يحصل بسببها المطر بإذن الله عز وجل. ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث يبين جوده وكرمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أنواع الجود كلها حصلت منه، فجاد بنفسه في سبيل الله، جاد بنفسه قتل في سبيل الله، كان يتقدم أصحابه وكسرت رباعيته وشج وجهه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو يجاهد في سبيل الله عز وجل، فجاهد بنفسه وجاد بنفسه وبذلها في سبيل الله عز وجل، وكان يأمر بالجهاد ويتقدم المجاهدين، وهو أسوة المجاهدين وقدوة المجاهدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك في غزوة حنين لما انكشف أصحابه وبعض أصحابه ثبت على بغلة وهي يركضها إلى الأمام ويقول أنا النبي، أنا ابن عبد المطلب، ويعلن نفسه ويسمي نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيعني يعني جاد بنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاد بجاهه، وجاد بجاهه، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يشفعوا وقال يشفعوا توجروا، وكذلك شفع لمغيث عند بريرة لما كان يعني مملوكين وعتقت وخيرت بين أن تبقى وأن يعني تأخذ فراقه، فاخترت الفراق، ومغيث كان حريصا عليها وشغوفا بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع لها له عندها، شفع له عندها بأن تبقى معه، فقالت إذا كانت يأمرها تفعل، وأما إذا كانت يعني ليس أمرا فإنها لا تريده، فشفع صلوات الله وسلامه وبركاته لمغيث عند بريرة. وأعظم شيء حصل بجاهه شفاعته للناس في الموقف العظيم يوم القيامة، حيث يموج الناس بعضهم في بعض ويتفاوتون في ذلك الموقف في العرق على قدر أعمالهم، فيموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى آدم أو البشر فيعتذر ويحيلهم إلى نوح ويعتذر ويحيلهم إلى موسى ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر ثم إبراهيم يحيلهم إلى موسى ويعتذر ثم موسى إلى عيسى ويعتذر ثم يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل ويأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى التي يقال لها المقام المحمود لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يحمده عليها الأولون والآخرون من لدن آدم إلا الذين قامت عليهم الساعة كله استفاد من شفاعته عليه الصلاة والسلام ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد الناس يوم القيامة ثم بين ذلك بالشفاعة وأنه يتخلى آدم وأولي العزم الرسل وتنتهي إليه ويتقدم للشفاعة ويشفع الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فسميت مقاما محمودا لأن يحمد عليه الأول والآخرون استفاد الجميع من شفاعة ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيده في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام لكن قال يوم القيامة لأن ذلك اليوم ظهر فيه سؤددها الجميع الأنبياء والأمم كلهم في صعيد واحد وكلهم استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم فكان ظهر بها سؤدده عليهم جميعا أنا سيد الناس يوم القيامة التقييد بيوم القيامة يعني هو سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام لكن التقييد بيوم القيامة لأنه ظهر سؤدده على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم استفادوا من شفاعته عليه الصلاة والسلام هذا من جاهه وجوده بجاهه حيث شفع عليه الصلاة والسلام للخليقة وللبشر كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة شفع لهم وشفع واستفاد الناس من شفاعته فصارت هذه الشفاعة يقال لها المقام المحمود الذي حمده عليه الأولون والآخرون عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهذا هو السر في قوله يوم القيامة فهو سيدهم في الدنيا والآخرة ولكن التنصيص على يوم القيامة لأنه يظهر فيه سؤدد وهذا مثل قول الله عز وجل مالك يوم الدين والله عز وجل مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة لكن ذكر يوم الدين يوم الجزاء والحساب لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين ما في تكبر ولا في استكبار ولا في معارضة ما في إلا الاستسلام والانقياد الدنيا وجد من يتكبر ويتعالى ويترفع وجد من يقول أنا ربكم الأعلى وجد من يقول ما علمت لكم من إله غيري وأما يوم القيامة الكل خاضع لله عز وجل إذا التنصيص على ملك يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة لأنه يظهر في ذلك الخضوع من الجميع لرب العالمين بخلاف في الدنيا وجد فيها من تكبر كذلك هنا قوله مالك أنا سيد الناس يوم القيامة لأن تلك الشفاعة شملت الأولين والآخرين شفعت الأولين والآخرين فسؤدده حصل الأولين والآخرين وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة لكن السؤدد العام الذي حصل للبشر كلهم إنما حصل ظهر بشفاعته صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك الموقف العظيم حيث تقدم للشفاعة وسجد لله عز وجل وحمده بمحامد فتح الله تعالى بها عليه ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كذلك جاد بماله سواء كان ماله الخاص أو الأموال العامة التي جعل الله عز وجل صرفها على يديه وهي أموال الدولة وأموال بيت المال فإنه كان ينفق ما يعني يصل إليه وما يحصل له من المال ينفقه في سبيل الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإنه كان يعطي العطاء السخي والعطاء العظيم كان أعطى رجلا غنما بين جبلين لكثرتها كما ثبت في الصحيح أعطى رجلا غنما بين جبلين لكثرتها ملأت ما بين جبلين ما كانت نتيجة هذا العطاء أن ذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يصل فقره. يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يصل فقره. وفي غزوة حنين أعطى حديثي العهد بالإسلام المئات من الإبل ولم يعطي الأنصار شيئا لما عندهم من قوة الإيمان، فكان يبذل المال في سبيل نصرة الإسلام وقوة الإسلام وتمكين الإيمان في قلوب من دخل في الإسلام، كان يتألفهم على الإسلام ويعطيهم، وكان الواحد منهم يدخل في الإسلام يريد الدنيا ثم لا يمسي إلا والإسلام خير من الدنيا وما فيها، كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه. يعني فكان يبذل المال في سبيل الله ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويعطي من يرى أن في إعطائه مصلحة للإسلام والمسلمين بحيث يقوى إسلامه أو يتبعه غيره، سيما إذا كان من المتبوعين الذين يتبعهم غيرهم من أقوامهم، فإنه كان يعطيهم ويجزل لهم العطاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال أنه أعطاه فنزل يعطيه حتى كان وكان من أبغض الناس إليه، يعني قبل ذلك فكان أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أمواله الخاصة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله قوت سنتهم من الطعام من التمر من الفي، إذا جاء التمر يدخر لهم قوت سنة، ولكنه ينتهي بسرعة لأنه ينفقه بما جبله الله عليه من الأخلاق الكريمة ومن الكرم والبذل والإعطاء والجود والكرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه يدخر قوت سنته لأهله ثم بعد ذلك ما يمضي مدة وجيزة إلا وقد فرغ هذا الذي يعد للسنة لجوده وكرمه وبذله وإعطائه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في دين عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الذي عنده كله يبذله، ما عنده شيء، ما بقي عنده شيء، كل ذلك لأنه جواد كريم عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله بهذه الصفات الحميدة فجعله جوادا كريما عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لأن هذه نماذج من أمثلة جوده وكرمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما قوته وشجاعته فكان عليه الصلاة والسلام قويا شجاعا، قد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن الإنسان إذا أعطاه الله قوة بدنية وأعطاه قوة إيمانية جمع له بين قوتين حسية ومعنوية، فإنه يستعمل قوته الحسية والبدنية في طاعة الله عز وجل وفي الجهاد في سبيله وفي صرف هذه القوة فيما يعود عليه وعلى المسلمين بالخير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وذي كل الخير، لأن القوة ستكون بقوة البدن وقوة الإيمان، فإذا اجتمعت قوة البدن وقوة الإيمان حصل الخير الكثير وحصلت القوة الحقيقية. أما إذا كان قوة بدنية بدون إيمان فهذه لا خير فيها. ما وكذلك إذا حصل قوة إيمان مع ضعف بدن هذا فيها خير كثير، فيها خير كثير، ولكن ليس الذي عنده قوة ليس مثل الذي عنده قوة بدنية يستطيع أن يصرفها فيما يعود عليه بالخير وفيما يعود على غيره بالخير، يعني ذاك يزيد عليه بأنه يستعمل قوته وصحته فيما يعود عليه وعلى غيره بالخير، فيما يعود عليه وعلى غيره بالخير. فكان عليه الصلاة والسلام عنده القوة البدنية وعنده القوة التي هي قوة الإيمان، فهو أكمل الناس إيمانا وأكملهم خلقا عليه الصلاة والسلام. وكان يتقدم أصحابه في الجهاد في سبيل الله، قد عرفنا موقفه في حنين وأنه كان على بغلة ليست مما يصلح للكر والفر والهرب، ومع ذلك يركضها إلى الجهة الأمام ويقول أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يذكر اسمه ويعلن اسمه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في أحد لما كسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم من وجهه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك حصل كما جاء في بعض الحديث الصحيحة حصل فزع في المدينة، ففزع الناس فسبقهم عليه الصلاة والسلام على فرس عري، يعني ليس عليه سرج، ثم لقيهم عليه الصلاة والسلام وقال لن تراعوا لن تراعوا، يعني هو سبقهم واستطلع الذي أفزعهم ورجع إليهم يخبرهم بأنه لا رأي أنهم لا يراعون، فقد سبقهم عليه الصلاة والسلام والناس فزعوا ولكنه سبقهم عليه الصلاة والسلام. ف يعني أعطاه الله عز وجل يعني القوة والشجاعة، قوة في الإيمان، قوة في البدن، وشجاعة في الجهاد في سبيل الله وفي أمر وفي القيام بأمر الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما رحمته وشفقته وإحسانه فإنه عليه الصلاة والسلام كان كما وصف الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه كل أمر فيه عنة لهم وفيه ضرر عليهم، يشق عليه يؤلمه ويتعبه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو رحيم بهم عليه الصلاة والسلام، هو رؤوف بهم يحرص على إيصال كل خير إليهم وعلى دفع كل شر عنهم. وهكذا كان شأنه عليه الصلاة والسلام، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. وكان رفيقا رحيما يرحم الضعفاء ويرحم الصبيان ويداعبهم ويسلم عليهم، كما جاء في الحديث الصحيحة أنه كان يمر بالصبيان ويسلم عليهم، وهذا من رحمته ومن لطفه وكريم سجاياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان متصفا بالرحمة. ولهذا قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فهو ذو رأفة ذو رحمة ذو خلق كريم، جعله الله عز وجل يعني متصفا بهذه الصفات ولم يجعله بخلاف هذه الصفات فينفض من حوله، ولهذا صبر وصابر وجاهد في سبيل الله حتى دخل الناس في دين الله، والله عز وجل قادر على نصرته دون أن يحصل منه ذلك، كما قال الله عز وجل ذلك لو شاء من تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ففيه ابتلاء المسلمين الكفار والكفار المسلمين، فالمسلمون يبذلون ما يستطيعون من 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 الجهاد ومن الدعوة والخير ويصبرون على ما ينالهم من أذى، هو قدوتهم في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام، هو سيد المتواضعين، سيد المتواضعين، وكان يركب الدواب ويركب الحمار ويردف عليه، هذا من تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويأمر الناس بالتواضع ويقول من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله عز وجل، فهو متواضع بنفسه ويرشد إلى التواضع ويحث على التواضع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى يعني يحصل تحصل النتائج العظيمة والفوائد الكبيرة التي تحصل من التواضع، وهي سبب لرفعة الإنسان في الدنيا والآخرة. وكانت المرأة تأتي إليه وتسأله حاجتها فيخلو بها في طريق من الطرق ويقف معها في سكة من السكك وتفضي إليه بكل ما عندها، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته عليه الصلاة والسلام، من تواضعه ورحمته في أمته وشفقته عليها أنه كان على هذا الخلق الكريم في رحمته وفي رفقه. كذلك عائشة رضي الله عنها لما جاء قوم اليهود وقال السلام عليكم فقال وعليكم قالت عليكم اللعنة وعليكم السلام واللعنة وكذا وكذا فرسول الله قال مهلا يا عائشة يعني إن الله يعطي أمر هذا الرفق قال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره قالت ألم تسمع ما قال قال بل سمعت وقلت عليكم يعني عليكم ما قلتم يعني ما قال عليكم السلام قال عليكم يعني هذا الذي قلتم هو عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم وفهم الذي قالوه ولكنه أجابهم بالجواب الذي هو يعاون عليه. وأما عائشة رضي الله عنها فقالت فأرشدها إلى الرفق وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما نصحه وشفقته على أمته ودلالته إياها على كل ما يعود عليها بالخير فإنه صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ليرشدهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وقد بلغ البلاغ المبين ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. علم الناس كل شيء هم بحاجة إليه حتى آداب قضاء الحاجة بينها لهم صلى الله عليه وسلم آداب قضاء الحاجة بينها عليه الصلاة والسلام إذا ذهبوا للخلاء كيف يفعلون كيف يستنجون وماذا يقولون عند الدخول وماذا يقولون عند الخروج آداب بينها لهم عليه الصلاة والسلام بين الناس كل شيء كما قال لبعض الصحابة قال بعض الكتاب لبعض الصحابة علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال نعم علمنا كل شيء فكان يأمرنا ألا نستنجي برجيع أو غائط برجيع أو عظم وأن نستنجي بثلاثة أحجار وهذا من آداب قضاء الحاجة لتتعلق بآداب قضاء الحاجة التي قال علمكم حتى القراءة يعني حتى ما يتعلق بالقراءة علمهم نعم علمها الآداب التي يفعلونها عندما يذهبون لقضاء حاجاتهم عليه الصلاة والسلام. فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر ما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل أمة عليه وما ترك أمرا يباعد إلى الله إلا وبعد من الله إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. وأعظم شيء دلها عليه التوحيد وأعظم شيء حذرها منه الشرك أعظم شيء دعا إليه التوحيد إخلاص العبادة لله وأعظم شيء نهى عنه الشرك وهو دعوة غير الله معه. وأول أمر جاء في القرآن الأمر بالتوحيد وأول نهي جاء في القرآن النهي عن الشرك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون يجعلكم الأرض فراشا والسماء بناء أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بدأ يعني بالدعوة إلى العبادة ونهى عن اتخاذ الأنداد. فأول أمر في القرآن اعبدوا الله وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فدلها على كل خير وأعظم شيء دلها عليه التوحيد وحذرها من كل شر وأعظم شر حذرها منه الشرك بالله عز وجل وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكان بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. ومهمة الرسول البلاغ وقد حصل وشهد بذلك الصحابة للرسول عليه السلام في أعظم موقف ويوم عرفة لما خطب الناس في عرفة وقال إنكم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون قال يشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فكان يرفع إصبعه إلى السبابة وينكت عليهم ويقول اللهم اشهد. يعني بين لأمته كل شيء وأنزل الله عز وجل عليه في آخر حياته وهو في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدينه على السلام كامل لا يحتاج إلى إضافات ولا يحتاج إلى بدع ومحدثات، وكذلك هو باق خالد لا ينتهي في زمان عن زمان، وكذلك هو عام لكل أحد للجن والإنس. فالشريعة كاملة لا نقص فيها وجه وجوه، وقد بلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر أمة منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومع ما أكرمه الله عز وجل به من الخصال الكريمة، كان أصحابه عليه الصلاة والسلام مع تواضعه لهم كانوا لا يملؤون أعينهم منه إجلالا له وتوقيرا، كما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يعني وما ملأت عيني منه إجلالا له، ولو أردت أن أصفه لما استطعت لأنني لا أستطيع أن أنظر إليه، مع أنه في غاية التواضع، ولكن الله تعالى جعل في قلوب الصحابة الإجلال له والتوقير عليه الصلاة والسلام، حتى كان الواحد منهم يشق عليه ويصعب عليه أن يملأ عينه منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه نماذج من أخلاقه الكريمة وسجاياه العظيمة عليه الصلاة والسلام، بعض ما جاء فيها من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب الكرام الذين يبينون صفاته ويبينون أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وتفصيلها وزيادة الإيضاح فيها يكون في المحاضرة التي هي كانت محررة ومدونة ومطبوعة وتوزع عليكم بعد قليل إن شاء الله، فهي مشتملة على ما قلته وعلى ما لم أقله، يعني في هذا المجلس على ما قلته وعلى ما لم أقله، وتطلعون عليها وتستفيدون منها إن شاء الله. ثم إن أهم شيء على المسلم بعد أن يكون عرف ما جبل عليه النبي من الأخلاق الكريمة وأنه بلغ البلاغ المبين، عليه أن يقوم بما يجب عليه نحو الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن يحبه المحبة التي تفوق محبة النفس ومحبة الأهل ومحبة الناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فيحبه محبة تفوق محبة النفس ومحبة الوالد ومحبة الولد، وذلك أن النعمة التي ساقها الله على يديه المسلمين أعظم نعمة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم، ولهذا كان وجب أن تكون محبة في القلوب أعظم من محبة أي مخلوق، حتى الأب والأم والابن والبنت، لأن النعمة التي حصلت على يديه لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، التي هي أجل النعم وأعظم النعم على الإطلاق، ونعم الله كثيرة، كما قال الله عز وجل أن تعدوا نعمة الله إذا أحصوها وما بكم من نعمة من الله، ولكن أجل نعمة هي نعمة الإسلام. فالمسلم عليه أن يحب الرسول عليه السلام محبة تفوق محبته في كل مخلوق، أعظم مخلوق يحب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يحب أحد مثل ما يحب، يجب أن تفوق محبته ومحبة غيره عليه الصلاة والسلام، لأنه رسله الله رحمة العالمين، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى الصراط المستقيم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وأن يدعو له عليه الصلاة والسلام بأن يصلى ويسلم ويبارك ويدعى بالبركة له، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من حقه على أمته، من حقه على أمته عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه وأن يستسلموا وينقادوا لما جاء به، وأن يجلوه ويعظموه، وأن يحبوه محبة تفوق محبة كل مخلوق، وأن يعظموا سنته وأن يتبعوها وأن يعظموها وأن يأخذوا بها ويدعو الناس إليها، كل هذا داخل تحت حق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته، وهذا الحق الذي يقومون به هو عنوان سعادتهم وعنوان فلاحهم، لأن فلاحهم وظفرهم إنما هو بمحبته ومحبة ما جاء به والعمل بكتاب الله عز وجل والسنة التي جاء بها عن الله عز وجل، كل ذلك هو علامة سعادتهم وعلامة ظفرهم، فيحبوه محبة عظيمة تفوق محبة كل مخلوق، وكذلك يكثرون من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك يتبعون سنته، وكذلك يدعون إليها ويرشدون الناس إليها، وكذلك عند ذكره عليه السلام يصلون عليه، وقد قال عليه السلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وأبخل من يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عند ذكره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من حقه على أمته عليه السلام أن يحبوه وأن يجلوه وأن لا يغلو، لا يقصروا ولا يزيدوا، لا يتجاوز الحدود ولا يقصروا، بل يكونوا معتدلين ومتوسطين، لأن الحق وسط بين الإفراط والتفريط، فلا يكون عندهم غلو ولا جفاء، وإنما اعتدال وتوسط، لا يزيدون في محبته حتى يغلو به وحتى يعطوه صفات من صفات الله عز وجل أو يعاملوه معاملة الله عز وجل، وإنما يعظموه ويوقروه من غير أن يتجاوز الحدود، كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه السلام بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه كلمات يسيرة حول هذا الموضوع الذي هو من أخلاق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والتفاصيل تجدونها في المحاضرة المكتوبة وتستفيدون منها إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتخلق بأخلاق هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن يوفقنا لاتباع سنته والسير على منهاجه والسير على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي جاء به من عند الله عز وجل، وأن يوفقنا للدوام على ذلك والاستمرار على ذلك والموت على ذلك، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتوزع المحاضرة التي أشرت إليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وشكر الله مساكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: ما هي الطرق الشرعية لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هجمة أعدائه الحالية؟
إيش الكلام؟ ما فهمت.
يقول السائل حفظكم الله: ما هي الطرق الشرعية؟
ما هي
الطرق الشرعية؟
الطرق، أيوة،
الطرق الشرعية لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هجمة أعدائه.
الطرق الشرعية لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم
من هجمة أعدائه.
هجمة. معلوم أن يعني الطرق الشرعية في يعني من يعني تطاول على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن يبين أن تبين أخلاقه الكريمة وصفاته الحميدة ومحاسن هذا الدين الذي جاء به، وأنه جاء لخير البشرية، وأن سعادته إنما هي باتباعه وشقاوته إنما هي بالإعراض عنه، وكذلك أيضا يعني بيان يعني تقدم هؤلاء الذين تطاولوا عليه بالضلال والزيادة في الكفر والزيادة في الضرر الذي يعود عليهم، ومعلوم أن الكفر هو أعظم ذنب، لكن الكفار متفاوتون، كما أن المؤمنين متفاوتون بالإيمان، بعضهم أقوى من بعض، فالكفار بعضهم أسوأ من بعض، يعني في الدنيا بعضهم أسوأ من بعض في الكفر وفي المقابلة في الإسلام والمضادة للإسلام، وفي الآخرة في الدرجات في النار، بعض ما أسهل من بعض، لأن الكافر الذي هو كافر فقط يعني هذا أعظم ذنب كونه يشرك مع الله غيره، لكن إذا كان مع الكفر يصد عن سبيل الله ويؤذي المسلمين هذا شر على شر، وكفر فوق كفر، ولهذا يتفاوت الكفار في النار دركات، بعضهم أنزل من بعض مع أنه كلهم مشركون بالله عز وجل، لكن من كفر وصد عن سبيل الله أعظم من كفر ولم يصد، من كفر ولم يصد. ولهذا فرق بين هرقل وكسرى، هرقل لما جاءه كتاب الرسول عظمه واحتفظ به، وهرقل وكسرى مزقه، كل منهم كافر. ولهذا المسلمون يفرحون بانتصار الروم على الفرس وكلهم كفار، لكن الروم يعني كونهم أهل كتاب وكونهم يعني ينتمون، وإن كان انتمائهم غير صحيح إلى الرسل، لأنهم ما جاء الرسل حرفوه وبدلوه، ولم يكن هو الذي جاء به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، بل الذي بأيديهم محرف ومبدل. لكن فرق بين من يكون ينتمي إلى رسول ويعني يزعم أنه تبع رسول، ومن هو ملحد يعني لا علاقة له بالرسل ولا صلة له بالرسل. فالكفار متفاوتون، فيبين يعني خطورة يعني ما حصل منهم، وكذلك يسعى في معاقبة من حصل منه ذلك. فنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على من تطاول عليه بأن تبين صفاته الحميدة وسيئاته الكريمة، وكذلك محاسن شريعته، وأن الخير في اتباعها، وأنه إنما جاء لهداية البشرية، وأن الخير للبشرية إنما باتباعه، وأن الشر إنما يحصل لها بالإعراض عنه والإعراض عن ما جاء به، وكذلك أيضا يبين مقامه الكريم ويدافع عن جنابه الكريم عليه الصلاة والسلام، ويسعى لدى من يعني الجهة التي يمكن أن تعاقب من حصله ذلك، يسعى لمعاقبة من يحصل منه إساءة إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذا الإيذاء الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكفار في هذا الزمان في الدنمارك وغير الدنمارك يعني حصل من أمثاله في أزمان سابقة وأزمان تقدمت. وابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر أن واحدا من النصارى أنشأ قصيدة طويلة يسب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب فيها الإسلام ودين الإسلام ويسب المسلمين. وذكر ابن كثير أن ابن حزم أنشأ قصيدة أطول منها، وأثبت ابن كثير القصيدتين، قصيدة ابن حزم في الرد على هذا النصراني وقصيدة النصراني التي كتبها في الهجمة على الإسلام وذم الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولما فرغ ابن كثير رحمه الله من سرد هذه القصيدة عقبها بقوله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا. فقضية الإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، قضية الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحصل، والذي للمسلمين حصلت في الماضي وحصلت في الحاضر، والمسلم يقوم بما يمكنه في بيان سنته وبيان دينه الحنيف وأنه فيه الخير، وكذلك الذب عنه والدفاع عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي سنة العادة وما هي سنة العبادة، وفي أيهما يدخل إعفاء شعر الرأس؟ بارك الله فيكم. يقول: ما هي سنة العادة وما هي سنة العبادة، وفي أيهما يدخل إعفاء شعر الرأس؟
ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر ومن النواهي يعني كل مأمور يجب امتثاله وكل منهي يجب الابتعاد عنه، ومعلوم أن يعني ما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام يتفاوت، وفيه ما يكون يعني لازما لا بد منه، ومنه ما هو مستحب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وأمر الاستحباب موجود، الاستحباب موجود، ولكن الإيجاب هو الذي ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم خوف المشقة عليهم، وهذا من شفقة عليه الصلاة والسلام على أمته، يعني من أخلاقه الكريمة حرصه على سلامته عن كل ما يشق عليه. هذا من أمثلة شفقته على أمته، هذا الحديث الذي الآن ذكرته: لولا أن أشق على أمته. كذلك كونه صلى بالناس رمضان بعض الليالي ثم ترك خشية أن يفرض على الناس، هذا من رحمته بأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بالنسبة لشعر الرأس، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ترك شعر رأسه وأرشد إلى بقاء الشعر وإلى حلقه، لأنه لما جاء يعني الطفل الذي حلقوا بعض شعر رأسه وتركوه قال: احلقوه كله ودعوه كله، دل على أن الأمر في ذلك واسع، للإنسان أن يعفي شعره وله أن يحلق شعر رأسه وأن يذهبه. ولكن إذا كان إعفاء الشعر يكون فيه مفسدة وفيه مضرة، لا سيما إذا كان فيه تقليد للنساء من بعض الشباب الذين فيهم فتنة ويفتنون أنفسهم بذلك، هذا غير سائغ. وأما إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك فتنة فإن الأمر في ذلك واسع، له أن يتركه وله أن يحلقه، له أن يتركه وله أن يحلقه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم لطلاب الجامعة الإسلامية الذين يريدون السفر إلى بلدانهم في هذه الإجازة؟
نصيحتي لهم أن يكون في أحوالهم جميعا في الإجازة وغير الإجازة أن يستقيموا على أمر الله، وأن يلتزموا بالأخلاق الحميدة والصفات الكريمة، وأن يحفظوا الأوقات فيما يعود عليهم بالخير، وألا تضيع عليهم سدى، وأن يبتعدوا عن قرناء السوء، وأن يقرأوا الكتب المفيدة ويستمعوا الأشرطة المشتملة على العلم وعلى الفوائد والنصح للمسلمين، فيعمرون أوقاتهم فيما يعود عليهم بالخير، وألا تضيع أوقاتهم عليهم سدى، وأيضا يقوموا بالدعوة إلى الله عز وجل في بلادهم على قدر طاقتهم، فيدعون أهليهم ويرشدونهم، وكذلك من حولهم وأهل بلدهم على قدر ما يستطيعون من النصح والتوجيه والإرشاد، ويكون ذلك في أمور يعلمونها، لا يتكلمون في أمور لا يطمئنون إليها وليسوا متمكنين منها وليسوا متحققين منها، بل يكون الإنسان يدعو على بصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي يدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيكون الإنسان في هذه المهلة وفي هذه الإجازة الصيفية يعمرها بنفع نفسه ونفع غيره، نفع نفسه بأن يقرأ ما يفيد ويستمع لما يفيد، وكذلك يدعو غيره إلى ما يفيد، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم آمنوا عن علم ويقين ومعرفة، وعملوا بعلمهم، ودعوا غيرهم إلى ما علموا، وصبروا على ما ينالهم من الأذى في هذا السبيل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الحج بمال الربا؟
حكم الحج بمال الربا؟
بمال الربا.
الإنسان يحج بمال حلال، والله تعالى يقول ورسول الله يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والإنسان يحرص على تحصيل المال عن طريق حلال وصرفه في طريق حلال في جميع أحواله، لا يأخذ المال إلا من حلة ويصرفه بحلة، لا يأخذه من حرمته من طريق محرمة ولا يصرفه في طريق محرمة، وإنما يأخذه من طريق حلال ويصرفه في طريق حلال، فلا يأخذه من حرام ولو حصله من طريق حلال لا يأخذه في طريق حرام، وإنما يستعمله في ما يعود عليه بالخير وفيما هو حلال. والإنسان إذا حج يحج مال طيب، لكن لو وجد منه الحج فالحج صحيح، لو وجد منه الحج فالحج صحيح، لأن الحج عبادة حصلت، وأكل الربا واستعمال الربا معصية، فهو يثاب على حجه لأنه طاعة، ويعاقب أو يستحق العقوبة على استعماله الربا لأنه محرم. وهذا مثل لو حجت المرأة بدون محرم، لأن حجها صحيح وهي آثمة لكونها عصت لسفرها بدون محرم. وكذلك الإنسان لو صلى وعليه لباس حرير ستر عورته بلباس حرير صلاته صحيحة وهو آثم في لبس الحرير، لكن الإنسان عندما يحج يحج بمال حلال ويحج بمال طيب، والله تعالى طيب ولا يقول طيب إلا طيبة، ولكن حج صحيح. لو وجد أنه حج بمال حرام فحجه صحيح، وعليه أن يستغفر الله ويتوب من أكل الحرام ومن استعمال الحرام، وأن يعمل الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي الكتب المؤلفة في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
الكتب المتعلقة بفضله صلى الله عليه وسلم وبسيرته كما هو معلوم كثيرة، منها ما هو مستقل ومنها ما هو داخل تحت المؤلفات الأخرى. ومعلوم أن كتب السنة مشتملة، يعني الكتب العامة الواسعة مثل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها مشتملة على 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 أمور كثيرة، ومنها ما يتعلق بفضله صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإن صحيح البخاري وصحيح مسلم فيه كتب كثيرة تتعلق بجهاده وتتعلق بسيرته وتتعلق ب يعني صفاته وأخلاقه، وفيه أبواب كثيرة تتعلق بهذا، وفيه يعني كتب خاصة مثل الشمائل للترمذي، كذلك الكتب المتعلقة بالسيرة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المستقلة فإنها تتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبصفاته وبأخلاقه الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم إطلاق هذه العبارة التخلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟
كون الإنسان يعني الأشياء التي الله عز وجل متصف بها من الكرم والجود وغير ذلك، الإنسان يحرص على أن يكون، لكن تخلق بأخلاق الله ما ثبت في هذا الشيء، تخلق بأخلاق الله ما ثبت في هذا الشيء، لكن كون الإنسان يأتي بكل ما هو خلق كريم، ومن المعلوم أن هناك من صفات الله عز وجل ما يوصف بها غيره، مثل ما جاء أن الله رؤوف رحيم ووصي الرسول بأنه رؤوف رحيم، للمؤمنين رؤوف رحيم، الله رؤوف رحيم والرسول رؤوف رحيم، ولكن صفة هذا تليق به، صفة الله تليق به، وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم تليق به، صفة الله تليق بكماله وجلاله، وصفة المخلوق تليق بهم، ولا تشبه صفة المخلوق صفة الخالق ولا الخالق صفة المخلوق سبحانه وتعالى. كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة الإنسان يحرص على التخلق بها، ومن المعلوم أن هناك صفات الله عز وجل لا يشارك بها أحد، إذا فعلها الإنسان يكون تعدى وتجاوز، كونه يصير كريم والله تعالى كريم هذا مطلوب، وكونه يصير رؤوف والله رؤوف مطلوب، وكونه يعني يصير لطيف والله تعالى لطيف مطلوب، لكن كونه يتكبر ويتعالى هذه الصفات وكذلك يتجبر، هذه لا يوصف بها إلا الله عز وجل، وإذا اتصل بها المخلوق فهو مذموم ويعتبر ذما له. وأما ما ورد تخلق بأخلاق الله هذا ما ثبت فيه شيء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف إلا الحرب والقتل، وأن دين الإسلام دين القتل؟ كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف إلا الحرب والقتل؟
لا
يعرف إلا الحرب والقتل.
لا إيش؟
الحرب والقتل.
الحرب والقتل؟
نعم. وأن دين الإسلام دين القتل.
يعني هذا الذي قال هذا في غاية العدوان وفي غاية الظلم، لأن الذي يقرأ القرآن ويسمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن فيها كل خير، هي مشتملة على القوة في موضع القوة، ومشتملة على موطن الرحمة في موطن الرحمة، ومشتملة على العدل، ومشتملة على كل خير. لكن كون شريعة الإسلام ما فيها إلا هذا كلام من الإجرام، وهذا من الاعتداء، وهذا من الظلم. شريعة الإسلام مشتملة على كل خير، مشتملة على كل خير. ومعلوم الطريقة في الجهاد في سبيل الله أن فيها دعوة، أول دعوة في اللسان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أمر أميرا على جيش أصاب تقوى الله ومسلم الخير وقال يغزو بسم الله قاتلوا في سبيل الله، ثم إذا لقيت عدوك مسيح فادعهم إلى ثلاثة كلام، منها من يدعوهم للإسلام، أول يدعوهم للإسلام، ما هم يقاتلون بدون دعوة، الدعوة تكون موجودة وتكون سابقة فيدعون إلى الإسلام. وإذا كانت الدعوة بلغتهم وكانوا يعني بلغتهم الدعوة ولكنهم مظهرون المعاداة فيجوز أن يقاتل، لكن أن يوصف الإسلام بأنه دين القسوة ودين القتل وما إلى ذلك، هذا من 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 أجل من أعظم الإجرام وأعظم الظلم. وبيان ذلك في غاية الوضوح في من يطلع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد فيهما أن الإسلام أنه دين الرحمة ودين القوة في موضع القوة ودين العزة ودين الكمال، وهو الذي في الأخذ به سعادة البشرية، وفي الإعراض عنه هلاك والضياع والدمار الذي يحصل للبشرية.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يلحن في سورة الفاتحة؟
إذا كان اللحن يحيل المعنى لا تصح الصلاة ولا يصح، يعني بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم مثلا، صراط الذين أنعمت عليهم، فيكون ضمير المتكلم، هذا لحن فاحش. أما إذا كان يعني ما يتغير المعنى فمثل ذلك لا يصلح أن يكون إماما، لا يصلح أن يكون يقدم للإمامة ويولى الإمام من يكون عنده السلامة في القراءة وعنده الإفادة للناس. لكن لو صلى إنسان يعني وراء إنسان يعني يحسن اللحن لا يحيل المعنى يصح الصلاة.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يطلب نصيحة في تحصيل العلم الشرعي. نصيحة في تحصيل العلم الشرعي.
تحصيل؟ نعم. الإنسان عليه أولا يخلص لقصده في طلب العلم، وأن يكون قصده من ذلك أن يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، وأن يكون حجة له لا عليه، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك. فيكون في قصده مخلصا، ويكون مع إخلاصه جادا مجتهدا في تحصيل العلم، ما يتمنى بدون أن يعمل ودون أن ينصب ويتعب، بل يتعب وينصب، والعلم لا يحصل إلا بالتعب والنصب، كما قال يحيى بن أبي كثير اليمامي: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. فالإنسان يعني مع إخلاصه يجد في تحصيله، ويحفظ وقته فيما يعود عليه بالخير، تحصيل العلم والعمل الصالح، الأعمال الصالحة يعمر وقته فيما يعود عليه بالخير. وذلك في الاشتغال بالعلم، وكذلك اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها. ثم مع ذلك لا بد من العمل بالعلم وثمرة العلم العمل، وإلا كان علم الإنسان وبالا عليه، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لم يعمل بعلمه. وكذلك أيضا يجتهد في إيصال الخير إلى الغير وإلى نفع الناس، فيكون هاديا مهديا، مستفيدا مفيدا، راشدا مرشدا، فيخلص في قصده ويجد في طلبه ويعمل بعلمه ويعدي علمه إلى غيره وينفع الناس ويحرص على هدايتهم وعلى نفعهم ويعمر وقته في هذه الأعمال التي تعود عليه بالخير.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: قرأت أن التشبه بالكفار يدخل في باب البدع، فهل التشبه في عاداتهم؟ يقول السائل: التشبه بالكفار يدخل في باب البدع، هل صحيح أن دخول عاداتهم من باب البدع؟
نعم، العادات التي هي من خصائصهم وتقليدهم فيما هو من خصائصهم، يعني في يعني عاداتهم وفي هيئاتهم وما إلى ذلك، لا شك أن هذا منهي عنه، والتشبه بالكفار لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بقوم فهو منهم. وأما الأمور التي هي من أفعالهم ومطلوب من الإسلام من المسلمين القيام بها ولكنهم قصروا، فإن هذا مطلوب منهم ليس تقليدا للكفار، وإنما هذا في الأصل مطلوب منهم، وأن يكون أهل قوة وأن يستعدوا بالقوة وأن يوجدوا المصانع التي فيها يعني قوتهم، كما قال يواعدونها مصدر من قوة، فهذا لا يقال أنه تقليد لهم، وإنما هذا هو الأصل الذي ضاع عليهم وظفر به أعداؤهم. وأما ما هو من عاداتهم وخصائصهم يعني في أعيادهم أو معاملاتهم وهيئاتهم وما إلى ذلك، فإن هذا داخل تحت قوله من تشبه بقوم فهو منهم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل، الصفات الجبلية أو الصفات المكتسبة؟
لا شك أن الذي جبل الله عز وجل الإنسان عليه أن هذا يعني صار سجية وصار ملازما له، ملازمة الظل لصاحبه، لأنه يفعل هذه الصفات باستمرار لأن الله جبله عليها. وأما المكتسبة فإنها جاءت بالمعالجة وجاءت بعد أن لم تكن، لا شك أن الذي كان موجودا من قبل وفطره الله عز وجل عليه وجبله عليه أعم نفعا وأفضل، لأنه دائما وأبدا يأتي بهذا الوصف أو بهذا الشيء الذي جبل عليه. وأما التخلق، نعم مطلوب الإنسان يتخلق وأن يكتسب الأخلاق الكريمة، ولا شك أن في ذلك الأجر العظيم كون يحرص على المعالجة إلى الوصول إلى تلك الأخلاق الكريمة، هذا شيء مطلوب. لكن الصفات الجبلية يعني ما نفعها أعام، لأن الإنسان دائما وأبدا هذا شأنه، بخلاف المكتسب فإنه حصله وكان مضى عليه وقت ليس محصلا له، والذي حصل جبلة كان ملازما له. ولهذا أشجع عبد القيس لما قال: أخلقين خاصتين خلقت بهما أن جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله، لأن نفع هذه أعظم من نفع هذه، هذه نفعها مستمر وهذه نفعها جديد.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة العلم الصحيح بالجزائر العاصمة.